بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 23 من مجالسنا مع كتاب عمدة الطالب من تصنيف الإمام البهوتي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في المجلس الماضي بأول كتاب الهبة، وعرفنا أن الهبة يقصد بها الفقهاء التمليك في حال الصحة، يعني هذا الشخص يملك غيره جزءا من مال نفسه وهو في حال صحته. أما العطية فهي التمليك في مرض الموت، والوصية التمليك بعد الموت، فيوصي أن يملك شخصا أو أكثر شيئا من مال نفسه بعد أن يموت. وبدأنا ببعض مسائل الهبة، وألخص ما ذكرناه ببعض المصطلحات التي يذكرها الفقهاء في أنواع الهبة وفي بعض الإطلاقات التي يطلقونها ويريدون بها الهبة. فبعض الفقهاء حينما يتكلمون في باب الهبة وأنواع الهبة يذكرون مصطلح العمرة والرقبة، العمرة بالألف المقصورة والرقبة كذلك بالألف المقصورة. فما معنى العمرة وما معنى الرقبة؟ وهذا تجدونه في كتب الفقهاء، حتى الحنابلة يذكرونه. العمرة بضم العين نوع من الهبة، العمرة بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العمر، لأنها توهب مدة عمر الموهوب له، مأخوذة من العمر لأنها توهب مدة عمر الموهوب له. يعني أنت تهب هذا الشخص فتقول هذا الشيء لك ما دمت حيا، يعني إذا مات ينتهي هذا التمليك وتنتهي الهبة. هذا بالنسبة للعمرة. أما الرقبة وأيضا بضم الراء مأخوذة من المراقبة، مأخوذة من المراقبة. ما المقصود بها؟ يقولون هي أن يقول الرجل، أن يقول الرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي، قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلك فهي لك. لماذا سميت الرقبة؟ قالوا لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، كل واحد يرقب موت صاحبه. وبالجملة قد ذكر الفقهاء أن للهبة خمسة أنواع، قد ذكر الفقهاء أن للهبة خمسة أنواع، وهذه أنواع مهمة تجمع لنا مسائل الهبة. النوع الأول قالوا الهبة المطلقة، النوع الأول الهبة المطلقة، وهي ما قصد بها التودد، لأن الهبة تعرفون يعني تهادوا تحابوا، يحصل بها المودة والمحبة بين المسلمين. النوع الثاني الصدقة، الصدقة نوع من الهبة، لكن ما الذي يميز الصدقة؟ الصدقة هي ما يقصد بها، هي ما يقصد بها ثواب الآخرة، هي ما يقصد بها ثواب الآخرة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النوع الثالث العطية، النوع الثالث العطية، وهذه عرفناها وهي الهبة في مرض الموت المخوف، الهبة في مرض الموت المخوف. النوع الرابع هبة الدين، وهذه المسألة مرت معنا، سماها المصنف البراءة من الدين. هذه الحقيقة هي هبة الدين، وهو الإبراء من الديون، هبة الدين وهو الإبراء من الديون، وهذا نوع من الهدية ونوع من الهبة. شخص أن تطالبه مبلغا من المال، أقرضته مبلغا من المال ثم أهديته هذا المبلغ، قلت له برأتك من الدين فهو لك، فهذه نوع من الهبة يسمونها هبة الدين. النوع الخامس هبة الثواب. هبة الثواب، ما المقصود بهبة الثواب؟ يقصدون بها هي ما قصد بها عوضها في الدنيا. يعني أن تهديه هدية تريد منه أن يهديك مثلها أو خير منها، ليس المقصود به المسألة اللي مرت معنا كثيرا إهداء الثواب، يعني تصوم أو تصلي أو تذكر الله وتهدي الثواب لغيرك من الأموات، لا. المقصود به ما قصد بها عوضها في الدنيا، يعني يعطي الهدية، أي يعطي الهدية يريد مثلها أو أحسن منها. ما حكم هذا؟ هذا حرمه الله عز وجل، قال ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. وبعض الناس يحرج الناس، يهديهم من أجل أن يهدونه، يهديهم من أجل أن يهدونه، هذا الذي قال الله فيه ولا تمنن تستكثر. فالإنسان يهدي لكن لا ينتظر المكافأة ولا يتمنن على الناس، أنا هديتك وأنا أعطيتك وأنت ما أعطيتني. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يقول في مناسبتك الفلانية هديتك، ولما صارت عندي مناسبة ما أعطيتني شيء ولا هديتني. هذا لا يجوز، هذا الذي جاء في قوله جل وعلا ولا تمنن تستكثر. طيب، ما الفرق بين العطية والوصية؟ نحن إن شاء الله اليوم سننتهي من كتاب الهبة وندخل في كتاب الوصية، فنريد أن نعرف الفروق بين الهبة العطية والوصية، من أجل إذا دخلنا إن شاء الله في هذه المسائل نكون قد عرفناها. ذكر الفقهاء أن بين العطية والوصية أربعة فروق. الأول أن العطية إن ضاق ثلثه عنها، ماذا يفعل؟ قالوا يبدأ فيها بالأول فالأول، وربما تكفي للجميع وربما تنتهي قبل أن تصل إلى الثالث والرابع، ها؟ هذه العطية. أما الوصية فإنه يسوى بين متقدمها ومتأخرها، يعني يقسم الثلث بين جميع من أوصى لهم بالسوية. عرفتم الفرق الآن؟ واضح؟ سيأتي معنا. الفرق الثاني، قالوا لا يصح الرجوع لمريض في عطيته بعد لزومها بقبض، لأن العطية يقولون تلزم، والهبة كذلك تلزم بقبضها، فإذا قبضها لا يجوز له الرجوع. بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها، لو إنسان كتب وصية ثم بعد سنة أو سنتين أراد أن يتراجع عن هذه الوصية لا بأس ما دام حيا. ثالثا من الفروق بين العطية والوصية، قالوا يعتبر في عطية قبول معطى عند وجودها، يعني لابد من إجابة وقبول، قد يقبل العطية وقد لا يقبل، لابد أن يقبلها. قالوا لأنها تمليك في الحال، أما الوصية قالوا بخلاف ذلك، فإنها تمليك بعد الموت فلا يشترط قبوله. الفرق الرابع أن الملك يثبت في العطية من حين قبولها كالهبة، قالوا أن الملك يثبت في العطية من حين قبولها كالهبة، بخلاف الوصية فلا تملك إلا بعد الموت، فلا تملك إلا بعد الموت، لا يكون الملك والتمليك في الوصية إلا بعد الموت، أما الهبة والعطية فتكون ماذا؟ قبل الموت. طيب، نحن قرأنا هذا الكلام، أعيده سريعا. قال: باب الهبة لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه، مجهول قلنا كحمل في بطن، غير ما تعذر علمه قلنا كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز. ثم بيّن كيف تنعقد الهبة، قال: وتنعقد بإيجاب وقبول، يعني بلفظين، لفظ إيجاب ولفظ قبول، هذا أولا، وثانيا بمعاطاة، يعني أن يعطيه يمد يده والثاني يمد يده يقبل من غير أن يتكلم الاثنين، فهذا يصح. قال: وتلزم بقبض، يعني الهبة تلزم متى تكون لازمة؟ إذا قبض، فبعد القبض لا يجوز الرجوع. قال: بإذن واهب، يعني بإذن الواهب أو بإذن الواهب لوكيله أن يقبض. قال: ويقوم وارث واهب مقامه، يعني أنها تورث، هذا كله قرأنا. ثم قال: وتصح البراءة من الدين، البراءة من الدين هذه هبة الدين التي ذكرناها قبل قليل، وهي من أنواع الهبة، ويقصد بالبراءة إسقاط حقه في الدين، إسقاط حقه في الدين، فيقول لمن أقرضه الدين الذي أطالبك به فهو لك، أسقطته عنك ووهبته لك. قال: بكل لفظ دل عليها، يعني على البراءة، ولو مجهولا، يعني جهل قدره وصفته. قال: أو لم يقبل مدين، يعني تصح حتى ولو لم يقبل المدين، يعني لا يشترط في الهبة الدين أن يقبل المدين، لا يشترط. قالوا: كالعتق والطلاق، لا يشترط فيه قبول المعتق أو قبول المرأة إذا طلقها زوجها، فتكون من جهة واحدة. قالوا: وما صح بيعه صحت هبته، هذا عرفنا لأنها تمليك في الحياة. طبعا أهل العلم يذكرون هنا على هذه المسألة، مسألة يعني بالنسبة لمفهوم العبارة، هل كل الآن عرفنا أن كل ما يصح بيعه يصح هبته، طيب في أشياء لا يصح بيعها هل يصح هبتها؟ تقدم معنا أن مذهب الحنابلة أنهم يحرمون بيع المصحف، صح؟ عندهم بيع المصحف حرام، لكن هبة المصحف تجوز، واضح؟ فهذا يجوز. مر معنا أن بيع الكلب لا يجوز، قالوا هبته تجوز، هبة كلب الصيد أو الماشية أو نحو ذلك ما أجيز اقتناؤه فإنه يجوز، فهذه تذكر في هذه المسألة. ثم قال: ويجب التعديل في عطية، نحن ذكرنا أن العطية يجب العدل فيها والتسوية، التعديل يعني التسوية والعدل. الذي ذكره البهوتي هنا أنه بين جميع الورثة يجب التعديل بين جميع الورثة بقدر إرثهم، بقدر إرثهم، وسيأتي معنا إن شاء الله باب الإرث، منهم من يكون نصيبه الربع والنصف والثلث ونحو ذلك، فبقدر إرثهم يعطيهم نصيبه من العطية، لأن العطية في مرض الموت الآن، لكن لا يعد هذا قسمة لميراثه، لا يعد هذا قسمة لميراثه. على كل حال هنا قالوا يجب التعديل في عطية بين وراثه بقدر إرثهم. عرفنا أن هناك قول آخر للموفق بن قدامة صاحب المغني، وهو أن هذا الواجب بين الأولاد فقط، أبنائه فقط يجب أن يعدل بينهم، أما باقي الورثة من أقاربه فلا يجب أن يعدل بينهم. طبعا العدل هنا خصوصا بالنسبة للأولاد، وهذه مسألة يعني يسأل عنها كثيرا وبعض الناس ربما يجهلونها، الفقهاء يقولون يجب العدل في الأمور الثمينة والأمور التي لها قيمة، أما الأمور التافهة توافه الأمور هذا لا يجب العدل فيها، قالوا لا يجب العدل فيها. قال: فإن فضل سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت لآخذ، يعني يجب أن إذا فضل بعضهم أن يسوي، يرجع إلى الآخرين ويسوي بينهم. قال فإن مات قبله ثبتت لآخر، يعني فليس لبقية الورثة رجوع بعد موته. آخر مسألة أظن وقفنا عليها هذه المسألة قرأناها سريعا، وهي قوله ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير أب وزوجة وهبته بسؤالي ثم ضرها بطلاق ونحوه. هذه مسألة الرجوع في الهبة، أو هو في الحقيقة ذكر أكثر من مسألة. أول مسألة الرجوع في الهبة، ما حكم الرجوع في الهبة؟ قال ولا رجوع لواهب، يعني يحرم، يحرم للواهب أن يعود في هبته. أي هبة؟ قالوا الهبة اللازمة. متى تكون لازمة ومتى تكون غير لازمة؟ تلزم بالقبض، فإذا أهديت شخصا وقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هذه الهبة، يحرم، إلا في مسألتين له الرجوع فيها. قالوا غير أب، الأب فقط، حتى الأم والجد لا يدخلان في هذه المسألة. قالوا الأب دون أم وجد، الأب هو الذي له الرجوع، يهب أبناءه ثم يرجع له. والثانية الزوجة، بينها وبين زوجها. أي زوجة؟ الزوجة التي وهبت زوجها بسؤالي، يعني هو سألها شيء من المال، سألها شيء من المتاع فوهبته له بعد سؤاله ثم ضرها، يعني بعد أن وهبته سألها، انظروا هذه القيود مهمة، لا بد من السؤال، سألها فوهبته فضرها بماذا؟ قالوا بطلاق ونحوه. قال الشراح نحوه يدخل فيه كأن يكون تزوج عليها بعد أن أهداها، بعد أن أهدته وهبته ماذا؟ طلقها أو تزوج عليها. هنا في هذه الحال يجوز لها أن ترجع في هبتها فتسترد منه المال الذي وهبته. نعم. ثم قال ولأب تملك من مال ولده. هنا ولده قيدوها بقيد، قالوا الموافق له في الدين، الموافق له في الدين، يعني ليس للأب الكافر أن يتسلط على أموال ولده المسلم، لكن الأب المسلم له حق على ولده المسلم. قال ما لا يحتاجه، ما لا يحتاجه من؟ الولد، ما لا يحتاجه الولد. إذن قيد ما لا يحتاجه الولد نفهم منه ماذا؟ أنه ليس للوالد أن يتملك ما تعلقت به حاجة الولد، ليس له أن يتملك ما تعلقت به حاجة الولد. وأيضا قيدوه بقيد آخر، وهو أنه لا يعطيه لولد آخر، يأخذ من هذا الولد ثم يعطيه لولد آخر، فهذا قد يورث العداوة بين الأبناء والشحناء والبغضاء. ثم قال ولا يصح تصرفه، من هنا؟ الضمير يعود إلى الأب. ولا يصح تصرفه في ماله، يعني مال الولد قبل تملكه، في مال الولد قبل تملكه. ولا يصح تصرفه، يعني الأب، في ماله أي مال الولد قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء غريب، إبراء غريم يعني غريم ولده من دينه، غريم ولده من دينه ونحوه، نحوه يعني مثل قالوا هبة مال ولده. لا يجوز للوالد أن يتصرف هذه التصرفات بالمال قبل أن يتملك المال. ثم ذكر مسألة، وهي كيف يملك الأب مال ولده، كيف يملك الأب مال ولده؟ قال المصنف ويملكه بقبضه مع قول أو نية. يعني جواب هذا السؤال الذي ذكرنا لكم، كيف يملك الأب مال ولده؟ يملكه بشيئين أو بطريقتين، بقبضه مع قول أو قبضه مع نية، بقبضه مع قول أو قبضه مع نية. بهذه الطريقة يكون قد تملك مال ولده. طبعا لا يكون الولد مخالف له في الدين، ولا يكون الولد أيضا يحتاج هذا المال. قال: وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. قال: ليس للولد مطالبة أبيه بدين، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها الفقهاء، أن الولد إذا أقرض أباه لا يطالبه بالدين، يسكت، وهذا من بر الوالدين. إذا أقرض ولد والده يسكت، لا يطالب الدين، أين مالي وأين كذا. ومن الأهل العلم من قال يجوز له، لكن في الحقيقة الموافق للبر أنه لا يتكلم، يقرض أباه ويسكت. قال: ونحوه، نحوي مثل ماذا؟ يعني قيمة متلف أو أرش جناية. قال: بل بعين ماله أو نفقة واجبة. يعني هنا يجوز له المطالبة بعين ماله، إذا كان ماله عين ماله موجود عند والده أو نفقة واجبة أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه. ثم قال فصل: هذا الفصل اكتبوا بجانبه فصل. قال: فصل في تصرف المريض بنحو عطية. في تصرف المريض بنحو عطية. الآن سيذكر تصرفات المريض والفرق بين المرض الموت المخوف والمرض الذي ليس بمخوف، والأحكام والآثار المترتبة على تصرفات المريض بعطية أو هدية أو وصية أو نحو ذلك. قال: يلزم تصرف مريض غير مرض موت. هذا غير مرض موت اكتبوا عليه واحد، هذا النوع الأول. قال: يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو مات منه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من تصرف وهو مريض لكن مرض عادي ليس مرض مخوف وليس هو على فراش الموت، تصرف كأن أهدى، قال كصحيح يعني كهبة الصحيح، كهبة الصحيح. فالهبة، هبة الصحيح تصح في كل المال، هبة الصحيح تصح في كل المال، بخلاف من في مرض الموت فإنه لا تصح إلا قالوا في الثلث فقط كالوصية، في الثلث كالوصية كما سيأتي. إذا معنى هذا أن من أهدى أو تصرف بأي تصرف وهو في مرض ليس مخوف كمرض الموت، فإنه يجوز له أن يهب كل ماله أو يتصرف في كل ماله، فهو له ذلك. قال: ولو مات منه، يعني ولو كان مرضه مرض يسير، صداع يسير، ألم سن، زكام، نحو ذلك، لو مات منه، حتى لو مات منه فإن تصرفه صحيح. ثم قال: وإن كان مخوفا، هذا الثاني، هذا اكتب عليه رقم 2. قال: إن كان مخوفا كبرسام. طبعا الشيخ الآن سيذكر أسماء أمراض كانت موجودة عندهم وربما هي موجودة عندنا اليوم بأسماء أخرى. قال: كبرسام هذه علة يقولون تصيب الدماغ، وذات جنب يعني مرض يصيب جانب الإنسان، ودوام قيام، دوام قيام يقولون قيام البطن يقصدون به الإسهال يعني، أو رعاف، معروف الرعاف خروج الدم من الأنف، وأول فالج، وأول فالج يعني أول المرض، مرض الفالج هذا يشبهونه بالشلل أو بالجلطة أو نحو ذلك. يقولون من سلم في أوله يسلم يعني في آخره، فدائما الناس يموتون في أول هذا المرض سبحان الله، كان مثل الجلطة يعني إذا سلم أولها كما يقال اليوم يعني يسلم بعد ذلك. وآخر سل، مرض السل المعروف الذي يسمى اليوم السل، آخره دائما الناس يموتون في آخره، ها؟ فهنا أول الفالج وآخر السل يكون مخوف، مرض مخوف. قال: وحمى مطبقة، مطبقة يعني مستمرة. وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف، لابد أن يشهد طبيبين، وهذا موجود اليوم في حالات كثيرة، يطلب أن يوقع اثنين أو ثلاثة أو لجنة طبية. انظروا يعني سبحان الله، هذه اللجان الطبية موجودة من قديم، من زمن الفقهاء. لابد أن عدلان، طبيبان عدلان يقولان أن هذا مرض مخوف. قال: ومن وقع الطاعون ببلده، الطاعون معروف الوباء الذي يعم، ومن أخذها الطلق، هذه المرأة وهي في حال الولادة حتى تنجو. سبحان الله، يعني من أخذها الطلق هي الآن دخلت في مرض مخوف، قد تموت وقد لا تموت، حتى تنجو. قال: فعطيته كوصية، كوصيته يعني في الثلث. الآن نعرف الفرق، أن المرض المخوف لا يصح له أن يعطي إلا بمقدار ثلث فأقل. قال: إن مات منه، وإلا فكصحيح. وإلا فكصحيح يعني إذا لم يمر بهذه الأمراض فإنه يكون تصرفه كالصحيح في نفوذ عطاياه كلها ولو زادت على الثلث. ثم قال: ويعتبر ثلثه عند موته. متى يعتبر الثلث؟ قالوا عند موته وعند هذه الحال، لأنه وقت لزوم الوصايا، وقت لزوم الوصايا هو الموت. قال: ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول، يعني المريض مرض الموت المخوف إن ضاق ثلثه عن محل العطايا يبدأ بالأول فالأول. وهذا من الفروق بين العطية والوصية، ذكرنا لكم في الفروق. في العطية إذا قال ثلثي أعطيته لفلان ثم فلان ثم فلان ثم ها، يبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث، يفرق بينهما، قد لا يصل، قد لا يكفي الجميع، لكن الوصية تفرق على الجميع. قال: ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول، هذا واحد في الفروق بين العطية والوصية، ولا رجوع فيها بعد لزومه، هذا اثنين الفروق اللي ذكرناها لكم قبل قليل. ويعتبر قبولها عندها، هذا ثلاثة، ويثبت الملك فيها إذن بخلاف وصية في الكل، هذا أربعة. إذن يعني عند قبولها. فنعرف من هذا الآن الوصية بخلاف العطية في هذه الأمور الأربعة. طيب، قال بخلاف وصية في الكل، الآن نريد أن نعرف الوصية عكس ذلك، فنقول بالوصية: واحد، يسوى في الوصايا بين متقدمها وتأخرها، اثنين، يصح الرجوع فيها، ثلاثة، لا يصح قبولها، وأربعة، عفوا، لا يعتبر قبولها، وأربعة، لا تملك إلا بعد الموت. نعم. ثم قال كتاب الوصية. الآن بعد أن فرغ من الهدية والعطية ناسب أن يذكر كتاب الوصية. والوصية في اللغة من وصيت الشيء إذا وصلته، وهي لغة الأمر. ودائما الوصية وكلمة الوصية لا تكون إلا في الأمور المهمة العظيمة، ولذلك حتى في القرآن قال الله عز وجل: ذلكم وصاكم به، الآيات التي تعرفونها. فالوصية دائما تكون في أمور مهمة، ودائما الميت لا يوصي إلا بأمور مهمة، لا يوصي بأمور حقيرة. طبعا بالنسبة له فهو دائما لا يوصي إلا بأمر مهم. وشرعا يقولون الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت. قال: تسن لمن ترك مالا كثيرا، تسن لمن ترك مالا كثيرا. بدأ المصنف رحمه الله بمسألة، وهي: ما حكم الوصية؟ ما حكم الوصية؟ قال: تسن. وفي الحقيقة أن الفقهاء ذكروا أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري فيها الأحكام الخمسة. نعم، اكتبوا أولا بالنسبة لحكم الوصية، أولا تجب، يعني سنذكر متى تجب، متى تحرم، متى تسن، متى تكره، متى تباح، الأحكام التكليفية الخمسة. أولا قالوا تجب على من عليه حق، تجب على من عليه حق بلا بينة، تجب على من عليه حق بلا بينة، يعني شخص عليه حق وليس هناك شهود ولم يكتبوا هذا الدين، لو لم يوصي في وصيته يضيع هذا الحق، فإن هنا يجب عليه ماذا؟ أن يوصي. هذا أولا. ثانيا تحرم على من له وارث، تحرم على من له وارث إذا وصى بأكثر من الثلث، تحرم على من له وارث إذا وصى بأكثر من الثلث أو وصى لوارث بشيء ما لم تجز الورثة، أو وصى لوارث بشيء ما لم تجز الورثة. هنا يعني الذي يحرم باختصار أن يضر الورثة، يوصي بوصية تضر الورثة بأي نوع من الضرر، لكن هذا الغالب أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لبعض الورثة بشيء. طبعا الوصية جاء حديث لا وصية لوارث، وأهل العلم يقيدونه بأنه تصح الوصية للوارث إذا أجاز باقي الورثة، إذا أجاز باقي الورثة. طيب، ثالثا تسن، هذا الذي ذكر الشيخ، تسن لمن ترك خيرا كثيرا بالثلث فأقل، تسن لمن ترك خيرا كثيرا بالثلث فأقل. رابعا تكره لفقير وارثه محتاج، تكره لفقير وارثه محتاج. خمسة، خامسا وأخيرا تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء، تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء. بهذا نعرف الأحكام الخمسة المتعلقة بحكم الوصية، والمصنف رحمه الله أشار إلى بعض هذه المسألة. قال تسن لمن ترك مالا كثيرا، طبعا عرفا الكثير حسب ما تعرف عليه الناس. قال بخمسه، وهذا على قول جمع من أهل العلم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح هذا القول، أن السنة أن تكون الوصية بالخمس، بالخمس ليس الثلث، الثلث جائز لكن السنة ماذا؟ أن يكون بالخمس، السنة أن يكون بالخمس، والثلث جائز لما جاءت في نصوص وآثار تدل على سنيته. ثم قال ولا تجوز لوارث بشيء، يعني لا تجوز الوصية للوارث لحديث لا وصية لوارث، لكن متى تجوز الوصية للوارث؟ إذا أجاز الورثة، إذا أجاز بقية الورثة قالوا نرضى وأجازوا هذه الوصية فإنه تصح. ولا لأجنبي بزائد عن ثلث، هذا لا يجوز لأنه يحصل فيه ضرر للورثة كما عرفنا، يوصي لأجنبي لكن بأكثر من الثلث فهذا لا يجوز، إلا مع إجازة بعد الموت، إذا أجاز الورثة فتصح. قال فتنفذ، يعني تصح وتنفذ الوصية. ثم قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج، هذا عرفنا. قال وتجوز بالكل ممن لا وارث له، تجوز بالكل ممن لا وارث له، يعني يجوز لمن ليس له ورثة أن يوصي بكل ماله لأنه لا وارث له. لماذا؟ قالوا لأن المنع فيما زاد على الثلث هو لحق الوارث. الآن المنع فيما زاد على الثلث هذا لحق الوارث، فإذا عدم الوارث زال المنع. قال فإن لم يفي، يعني يكفي، فإن لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا. ماذا ما معنى تحاصوا؟ يعني يدخل النقص على الجميع بالقسط، يدخل النقص على الجميع بالقسط، يدخل النقص في سهم كل واحد منهم. قال وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، وعكسه بعكسه. عجيب ها؟ طبعا نحن دائما نعاني من هذه المسألة، وهي أن يذكر الفقهاء مسائل في مسائل تخص أبواب ستأتي. نحن إلى الآن ما دخلنا في كتاب الفرائض، فيذكر الشيخ مسائل في الفرائض إلى الآن، بل هذه مسألة مسائل باب الحجب. طيب وذكرها هنا، لكن نذكر الآن. قال وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. الآن سنعرف إن شاء الله إذا دخلنا باب الفرائض أن الإبن يحجب الأخ، يعني إذا مات الميت وله ابن، ابن الميت يحجب أخ الميت، يحجبه فلا يرث مع وجود الابن. طيب هذا الذي أوصى، أوصى لمن؟ أخي، وكان وارثا لكن قبل أن يموت، لا ولد له مولود. لما كتب الوصية لم يكن له مولود، فأخوه يرثه، لكن قبل أن يموت هذا الميت صار له مولود، أصبح الأخ غير وارث، فتصح في حقه الوصية. إذن هنا صحت في حقه الوصية حال الموت، لكن لم تكن تصح له متى؟ حال كتابة الوصية. قال وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت. هنا صحيح الوصية صحيح. تقولون يعني عند قوله غير وارث تكتبون كأخ حجب بابن، كأخ حجب بابن. قال وعكسه بعكسه. عكسه ماذا؟ كمن أوصى لأخيه، عكس المسألة، أوصى لأخيه مع وجود ابنه، فمات الابن قبل موت أبيه، فلما مات هذا الوالد صار أخوه ماذا؟ وارثا، فلا تصح في حقه الوصية لأن له ميراث. إذن نستفيد من ونخلص من هذه المسألة أو هاتين المسألتين أن العبرة بحال الموت، العبرة في الوصية بحال الموت لا بحال كتابة الوصية. بعد ذلك ذكر أحكام متعلقة بالوصية. أول حكم قال ومحل قبولها بعد موت، يعني بعد موت موص، هذه المسألة الأولى، محل قبولها بعد موت الموصي. المسألة الثانية قال ويثبت الملك به، يعني بقبوله. ثلاثة ولا يصح الرد بعده، يعني بعد القبول. هذه ثلاثة أحكام كلها متعلقة بالوصية. قال ويصح الرجوع في الوصية، يصح الرجوع في الوصية متى؟ قبل الموت، قبل الموت، أما بعد الموت ما يستطيع يرجع مات. لكن من كتب وصيته ثم عاد وصححها ثم عاد ما دام حيا يكتب الذي يريد. بعد ذلك قال حقوق، بعد ذلك ذكر بعض الحقوق المتعلقة يعني بالوصية أو قبل الوصية. الآن سيذكر حقوق قبل الوصية. يعني إذا مات الميت هناك حقوق متعلقة بماله تنفذ قبل أن تنفذ الوصية. قال: ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة وحج وإن لم يوصي به. يعني قبل أن ننفذ وصيته ننظر هل عليه دين. هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة، أول حق الدين، نوفي دينه. بعد ذلك ننظر إلى النذر، ممكن أن عليه نذر وكفارة أيضا فنخرجها. ننظر هل حج حجة الإسلام أو لا، إن لم يحج وعنده مال نخرجها، وإن لم يوصي بالحج لأنه وجب عليه. ثم الثلث من الباقي، ثم الثلث من الباقي بعد وفاء هذه الحقوق. طبعا هناك حقوق أيضا مرت معنا في كتاب الجنائز، وهي تغسيله وتكفينه ودفنه، هذه أيضا متعلقة بالتركة. وبعد الوصية ماذا؟ الميراث. بعد الوصية الميراث، وهو آخر ما يتعلق بالتركة كما سيأتي. الآن بالنسبة للوصية ذكر فصول. الفصول هي الفصول هي متعلقة بأشخاص، الموصى له والموصى به والوصي، هذه سنعرفها في هذه الفصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فصل. هذا الفصل في الموصى له، في الموصى له يعني لمن تصح الوصية. هذا الموصى له توصى لمن؟ قال: تصح لمن يصح تمليكه. هذا واحد، تصح لمن يصح تمليكه. يقولون: ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، كان يكون له قريب كافر، فكل من يصح تمليكه يصح أن يوصى له. طيب، قالوا: ولعبده برقبته. عبده برقبته، قالوا يعني العبد بأن يقول: أوصيت لك بنفسك، أو أوصيت لك برقبتك، مثل أن يوصي له بعتقي. يعني أوصى له ماذا؟ ولعبده برقبته. طيب، لكن لم يصرح بعتقي، فهذا إذا مات، فهذا إذا مات له الخيار، يعني يعتق نفسه ولا يعتق نفسه، لأنه أوصى له: أنت حر في رقبتك، تعتق نفسك أو لا تعتق نفسك. واضح؟ بخلاف من أوصى له بعتقه، فهذا يعتق بمجرد موت هذا السيد. قال: ويعتق بقبوله، يعني يعتق كله، كل هذا العبد يعتق إن قبل هذه الوصية. نعم، طبعا هنا مسألة، وهي أن هذا العبد هو جزء من المال، جزء من مال السيد، ونحن قد مرت معنا أن هناك حقوق، ربما بعد أداء هذه الحقوق إذا نظرنا إلى الثلث الباقي من مال الميت لا يبقى منه ما يعتق به هذا العبد، فيقولون يعتق بقدره، بقدره، ثم ما بقي يعني من قيمة هذا العبد له أن هو يكاتب ويعتق نفسه، أو يعني يعتقه الورثة. قال: وبمشاع كثلثه. وبمشاع كثلثه، ما معنى مشاع؟ يعني المشاع كأن يقول: ثلث مالي للعبد، فنعتق العبد بالثلث، وما فضل يكون لهذا العبد. واضح؟ في فرق بين المسألتين. الآن إذا قال ثلث مالي للعبد، نعتق العبد بالثلث، ننظر قيمة العبد فنعتقه، إذا فضل شيء يكون للعبد، لهذا العبد. نعم، فقوله وبمشاع كثلثه، هذا يعني من ماله. فإن كان العبد قيمته أقل عتق كله وإلا بحسب قيمته. إذن الآن قوله لا تصح لمن يصح تمليكه هذا عرفنا، وهذا واحد. اثنين، ولعبده عتق العبد أو الوصية للعبد تكون بطريقتين، الطريقة الأولى برقبته والطريقة الثانية بمشاع. فتكتبون ألف برقبته، باء بمشاع. قال ويعتق منه بقدره، يعني بقدر قيمته. فإن فضل شيء أخذه، فإن فضل شيء أخذه العبد كما عرفنا، لكن إن لم يفضل شيء لا يأخذ شيء. ثم قال لا بمئة أو ثوب ونحوه، هذا نسميه قد نسميه جيم، يعني لا تصح الوصية للعبد بمعين، لا تصح الوصية للعبد بمعين لا يدخل فيه، لا يدخل العبد فيه واضح. فهنا لا يملك حتى لا يملك هذا الثوب أو هذه المئة حتى يتم عتق هذا العبد. طبعا هذه المسائل مرت معنا كثيرا، ضرب الأمثلة بالعبد وكذا، وأكثرها يعني كل هذه المسائل نحن لا نتعامل بها اليوم، لكن كانت في السابق موجودة. ثم قال وتصح بحمل وله، يعني ما الذي يصح وما الذي لا يصح في الوصية، ما الذي يصح وما الذي لا يصح. قال تصح يعني الوصية بحمل، يعني حمل جنين في بطن أمه تحقق وجوده. لماذا تصح الوصية له؟ لجريان الوصية مجرى الإرث، لجريان الوصية مجرى الإرث. الآن إذا مات ميت وزوجته حامل، الحمل هذا يعامل، ينتظر في أمره حتى تلده أمه، له أحكام على كل حال، له أحكام. تحقق وجوده، لأن من شروط الإرث تحقق الوجود، فهذا الحمل له حكمه كما سيأتي. على كل حال لذلك قالوا تصح بحمل يعني تحقق وجوده، وله إن تحقق وجوده قبلها، وله إن تحقق وجوده قبلها يكون يعني تصح هذه الوصية إن تحقق وجود هذا الحمل. ثم قال ولا تصح لملك ولا بهيمة ولا ميت، ملك يعني الملائكة وبهيمة الحيوانات البهائم والميت. لماذا؟ لأن هذه كلها أمور مجهولة مبهمة، فلا تصح الوصية لأمر مجهول أو مبهم، إنما تصح لشخص معين تحقق وجوده. قال فإن وصى لحي وميت فللحي النصف، يعني إذا أوصى قال لفلان وفلان وأحدهما ميت، الحي يأخذ نصف الوصية. قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. ما معنى هذا الكلام؟ الآن فرد وصيته فله، يعني الأجنبي له بالرد، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، رجعت الوصية إلى الثلث. طيب فله ثلث الثلث، ما هو ثلث الثلث؟ قالوا التسع، له ثلث الثلث الذي هو ماذا؟ التسع. وإن وصى بألف في حج، في حج نفل صرف من ثلثه في حجة بعد أخرى حتى ينفد. يعني الآن شخص، وهذه تقع كثيرا، شخص يموت فيوصي بألف دينار تنفق له في حج. إذا نظرنا مثلا في قيمة الحج بالإنابة، فإذا الألف يحصل بها حج 3 سنوات، خلاص نخرج عنه الحجة الأولى والحجة إلى أن تنفد الألف، هذا معنى. ثم قال فصل، هذا الفصل في الموصى به، فصل في الموصى به. قال تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. الآن تلاحظون الفقهاء يتساهلون في الوصية بما لا يتساهلون في غيره، لأنها باب واسع الوصية، وفيها يعني يحصل بها نفقة ورفق بكثير من أفراد المجتمع. قال فتصح أولا، هذا رقم واحد، بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، متى ما قدر على تسليمه أنفق في الوصية. قال وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدا، هذا الثاني، يعني يوصي عنده نخل عنده شجر، فيوصي أن مثلا 100 صاع كل سنة من هذا النخل تنفق في الصدقة وعلى الفقراء والمساكين، هذا معدوم صح؟ ما ندري ماذا ستكون المحاصيل في السنوات القادمة، لكنه يجوز. قال كما تحمل أمته أو شجره أبدا أو مدة معينة، يعني كسنة، فيقول مثلا مدة سنة أو سنتين كل ما يخرج من هذه الشجر ماذا؟ فهو في سبيل الله. فإن لم يحصل شيء بطلت، يعني بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا، قالوا بطلت لأنها لم تصادف محلا. قال وبكلب صيد، هذا ثلاثة، بكلب صيد يعني تصح بما ليس، هنا هذا النوع الثالث تصح الوصية بما ليس بمال لكن فيه نفع مباح، تصح بما ليس بمال لكن فيه نفع مباح، مثل ماذا؟ كلب الصيد ونحوه، يعني ككلب الحرث والماشية، وزيت متنجس، الزيت المتنجس يجوز استخدامه لكن في غير مسجد ولا يجوز بيعه. قال وله ثلثهما، يعني ثلث الكلب والزيت، ولو كثر المال إن لم يجز، إن لم يجز من الذين يجيزون؟ الورثة، يعني الورثة هم الذين يجيزون الوصية أو لا يجيزونها. قال وبمجهول، هذا رقم أربعة، وبمجهول كعبد وشاة يصح، ويعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي. هنا إذا قال الآن قد يوصي بعبد لم يعين العبد، يوصي بشاة لم يعين الشاة وعنده مال، فيخرج منه هذه الوصية التي سماها. ثم ذكر مسألة مهمة، هذه مسألة يذكرها الأصوليون لأنهم يذكرون الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية، وهذه مسألة إذا أطلق لفظ من الألفاظ له معنى لغوي وله معنى عرفي، فماذا نقدم؟ هل نقدم المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟ جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بتقديم الاسم اللغوي، أما الحنفية يقولون تقديم الحقيقة ماذا؟ العرفية، أو العكس، إيش رأيك؟ كان عندك ها؟ العكس، العكس. طيب هذه مسألة أصولية، ودائما يذكرون هذه المسألة في الغالب في صيغ النكاح والطلاق، ستأتي معنا. يعني لو تكلم بكلمة في اللغة لا تعني مثلا الطلاق، لكن في الواقع المجتمع وفي عرف الناس أنها لا يعنى بها إلا الطلاق، يقولون نوقع الطلاق، إلا الأحناف يقولون لا نردها إلى المعنى اللغوي. واضح؟ هنا قال ويعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي، هنا في الوصية لا، استثنوا من هذه القاعدة فقالوا هنا في الوصية نقدم الاسم اللغوي، نقدم الاسم اللغوي. لماذا؟ لأن في الحقيقة إذا رجعنا إلى لغة العرب نحسم الخلاف والنزاع ونحسم القضية، فلا يعنى بهذا الاسم إلا ما أراد الموصي. نعم. قال: وإذا وصي بثلثه فحدث له مال. إذا وصى بثلثه فحدث له مال، يعني بعد الوصية كتب الوصية فحدث له مال. قال: ولو ديته. كيف ديته؟ يعني لو كان المال الحادث هو دية هذا الميت، قتل وقبل، قتل قتل خطأ أو عمد، وأولياؤه أخذوا الدية، الآن الدية تنضم إلى تركته. قالوا: دخل في الوصية، لأنه يدخل في الإرث. لماذا دخل في الوصية؟ قالوا: لأنه يدخل في الإرث. وإن وصى بمعين، يعني كالدابة، كدابة ناقة أو نحو ذلك، فتلف، بطلت الوصية. يعني أوصى أن هذه الناقة لفلان أو للشيء الفلاني، ماتت الناقة خلاص، بطلت الوصية. نعم. ثم قال فصل، هنا سيتكلم في هذا الفصل سيتكلم عن أحكام الوصية بالأنصباء والأجزاء، بالنصيب والجزء. نعم، قد تكون الوصية بالنصيب وقد تكون بالجزء، قد يسمي نصيبا وقد يسمي جزءا وسهما، سنعرف إن شاء الله. وهذه على حالين، وهذه على حالين وقسمين. القسم الأول: من وصي له بنصيب وارث معين أو بمثله. يعني مثاله: إذا قال لفلان مثل نصيب ابني، إذا قال لفلان مثل نصيب ابني، قال: فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. يعني يدخل هذا مع أبنائه كأنه واحد من أبنائه، فيعطى بمثل المقدار الذي يعطى ابنه، يعني يعامل معاملة أحد أبنائه في تقسيم التركة. هذا الآن الوصية بالنصيب، هذا القسم الأول وهو الوصية بالنصيب. القسم الثاني قال: وإن وصي، يعني إن وصى أو وصي له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعينه، قال: فمثل مال أقلهم. يعني أطلق، ما قال فلان مثل نصيب ابني أو أخي أو أبي، قال: مثل نصيب أحد ورثته، نعطيه أقل نصيب. قالوا: لماذا؟ لأن قالوا اليقين هو الأقل، قالوا: لأن اليقين هو الأقل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قوله: هو بسهم من ماله، وبسهم من ماله، وبسهم من ماله. قال: فسدس بمنزلة سدس مفروض. إذا قال فلان له سدس من تركتي، أو له السدس، إذا قال فلان له سهم من مالي، إذا قال فلان له سهم من مالي فله، فنعطيه السدس. لماذا؟ قالوا: لأن السهم في كلام العرب يراد به السدس، قالوا: لأن السهم في كلام العرب يراد به السدس، فنعطيه السدس. هذا إذا قال فلان له سهم من مالي. طيب، آخر قسم قال: وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب فله ما شاء وارث. هذا القسم الرابع، فله ما شاء وارث، يعطيه الورثة شيء يصدق عليه أنه مال، يعطيه الورثة شيء يصدق عليه أنه مال. واضح؟ إذن باختصار هذا الفصل كله يتعلق بالوصية بالنصيب أو الجزء بحسب ما تلفظ به الموصي، قد يقول له نصيب وقد يقول له سهم أو جزء، وبالتفصيل يكون هذا الفصل على الأقسام الأربعة التي ذكرناها. ثم قال فصل: هذا الفصل في الوصي، فصل في الوصي يعني الذي عهد إليه تنفيذ الوصي، مثل ناظر الوقف، مر معنا ناظر الوقف. هنا الوصية يعني الذي يقوم على الوصية وينفذ الوصية ويقسم الوصية، هذا الوصي. قال: تصح الوصية إلى مسلم، هذا واحد، مكلف اثنين، عدل ثلاثة، رشيد أربعة. مسلم أخرج من؟ كافر، لا تصح، لا يصح أن يكون وصي. مكلف أخرج من؟ الصبي والمجنون. عدل أخرج الذي ليست فيه عدالة، الذي غير متصف بالعدالة، والعدالة تعني يعني غير متصف بالعدالة كالفسوق وغيره. الرشيد مر معنا كثيرا، الرشد هو حسن التصرف بالماء، وغير الرشيد الذي لا يعني يصلح للتصرف بالمال، هذا مر معنا في باب الحجر، يحجر عليه ونحو ذلك. قال: ولو عبدا، يعني لا يشترط الحرية، لا تشترط الحرية في الوصي. قال: ويقبل بإذن سيدي، يعني لو كان الوصي، لو اخترنا أن العبد وصيا يقبل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذن سيدي، لأنه مال لسيدي ووقته كله لسيده، فلا بد أن يأذن سيده. قال: وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره ولم يعزل الأول اشترك. يعني الآن كتب وصية أو أوصى، دعا الشهود فقال: قد أوصيت زيد، هو الوصي على مالي بعد وفاته في تنفيذ هذه الوصية. في اليوم الذي بعده دعا الشهود فقال: قد أوصيت أحمد، ولم يعزل زيد، قال اشترك، يعني اشترك في تنفيذ الوصية. لكن لو قال: عزلت زيد وأوصيت أحمد، هنا يكون الوصي فقط أحمد. قال: ولا ينفرد غير مفرد إلا بجعله له، يعني أن يعينه وحده فقط بمفرده في تنفيذ الوصية، بأن يقول مثلا لفلان أن ينفرد بالتصرف، لفلان أن ينفرد بالتصرف. ثم قال: ولا تصح إلا في تصرف معلوم، هذا واحد. اثنين: يملكه موص، كقضاء دين وتفرقة ثلث ونظر على محجور أولاده. يعني لا بد أن تكون الوصية في شيء معلوم، وأن يكون المال يملكه الموصي، يعني تكون أولا في شيء معلوم، وثانيا في مال يملكه الموصي. أما إذا كان في شيء غير معلوم، أوصيتك فقط من غير أن يعين هذه الوصية، لا تصح هذه الوصية. وأيضا أن يكون المال يملكه، ليس مال لا يملكه. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وصي في شيء، يعني مثلا جاء هذا الشخص وأوصى زيدا أن يكون، أوصاه في تزويج بناته فقط، ليس له أن يكون وصيا على أموالهم، ولا في بيع بيتهم، ولا في شراء بيت لهم، ولا في أي شيء، فقط في يكون وصي في تزويج البنات. هذا معنى من ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأن جواز التصرف بالإذن وهو غير مأذون له إلا في هذا الشيء الذي وصي له فيه. قال: وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن. وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن، يعني لا يضمن الوصي لصاحب الدين شيئا، يعني الآن هذا الوصي وصي في تنفيذ الوصية، وصل نفذ الوصية، قسم المال، بعد ذلك جاءه شخص عنده دين، الوصي لا شأن له، لا يتحمل هذا الدين، لا يتحمل هذا الدين، وإن كان هذا الدين مستغرق للتركة الآن، يعني شخص الآن أوصى زيد في أن يقسم الثلث على فلان وفلان، وأن هذا الثلث لكذا وكذا من الفقراء والمساكين، نحن عرفنا أنه لابد من دفع الدين والكفارات والنذور، الآن جاء دين واحد استغرق الثلث، بل استغرق التركة، ما بقي للوصية شيء، لا يضمن الوصي، الوصي لا شأن له، لأنه ليس هو صاحب الدين أو صاحب المال. نعم، فقوله لم يضمن يعني لا يضمن الوصي لصاحب الدين شيئا ولا لأصحاب الوصية شيء، هو فقط مسؤول عن تنفيذ الوصية. طيب، ثم قال وضع ثلثي حيث شئت، عندكم بين قوسين صح؟ يعني هذه العبارة وضع ثلثي حيث شئت، ما حكم هذه الكلمة؟ لو قال له ضع ثلثي حيث شئت تصح أو لا تصح؟ تصح، لكن بشرطين، لا يحل للوصي أن يأخذ من الثلث شيء، ولا أن يعطي ولده، ولد نفسه الوصي، قال لا يحل له يعني الوصي ولا لولده يعني ولد الوصي، لا يعطي نفسه ولا ولده. ثم قال ومن مات حيث لا حاكم ولا وصي، هذه في الحقيقة حالة ضرورة، هذه حالة ضرورة، يعني في الغالب لا يموت أحد إلا وهو في مكان، في مدينة، في قرية، في دولة، لا يموت حيث لا حاكم ولا وصي. قال من مات حيث لا حاكم ولا وصي حاز، يعني جمع بعض من حضره تركته وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره، هذه حالة ضرورة، يعني يموت شخص معه مال في مكان من الأرض لا دولة فيه ولا حكومة ولا وصي ولا قاضي ولا ولي أمر ولا شيء، هنا ما الحكم؟ يجمع من حضر هذا الميت ماله وينفقونها في الأصلح. نعم، ثم قال كتاب الفرائض، كم باقي معنا من الوقت؟ ها؟ طيب، نبدأ بكتاب الفرائض إن شاء الله عز وجل. قال كتاب الفرائض، الفرائض لغة جمع فريضة، ويقصد بها الحصة المقدرة أو النصيب المقدر، الحصة المقدرة والنصيب المقدر، يقال فريضة ومفروضة، يراد بها الحصة المقدرة والنصيب المقدر. وشرعا علم الفرائض يقصد به العلم بقسمة المواريث، يعني المال الذي خلفه الميت كيف نقسمه، وهذا علم شريف في الحقيقة وله فضائل كثيرة، وتولى الله عز وجل قسمته في كتابه، فهذه الأحكام التي سندرسها الآن جلها منصوص عليها في الكتاب والسنة، وتولى الله جل وعلا قسمتها. وكتاب الفرائض وبعده كتاب العتق آخر مسائل المعاملات، ربع المعاملات، نحن أنهينا ربع العبادات ثم ربع المعاملات، هذا آخر ربع المعاملات، ثم بعد ذلك ندخل في ربع النكاح والطلاق الذي يسمى فقه الأسرة، ثم في ربع الجنايات. ودراستنا لكتاب الفرائض الآن ستكون دراسة نظرية، ليست حسابية تطبيقية، وهذا لا حرج فيه، وإن كان اعتاد أهل العلم على دراسة اعتادوا في دراسة الفرائض والمواريث على مصنفات خاصة مثل منظومة الرحبي وغيرها، ويعني إجراء أمثلة ومعادلات ومسائل تطبيقية على المواريث، لكن لا حرج أن ندرس دراسة نظرية، ثم إن شاء الله في درس آخر لا مانع أن نختار متنا من متون الفرائض والمواريث وندرسه ونطبق عليه، فأنتم إن شاء الله ستستفيدون مثل ما درستم كتاب الحج، وإن كان كثير من أهل العلم يعني اعتادوا على إفراد منسك ومصنف خاص مستقل في مناسك الحج، لكن لا مانع أن ندرس أيضا كتاب الحج هنا في هذا المتن. فإن شاء الله عز وجل كتاب الفرائض هذا سنمر فيه على جل مسائل الفرائض ومسائل المواريث، لكن بالنسبة للحساب والمسائل الحسابية إن شاء الله سنأخذ أمثلة فقط، لن نطبق على كل شيء، لكن سنعرف بإذن الله عز وجل جانبا مهما من محاسن دين الإسلام، وكيف أنه في هذه الشريعة المباركة التي جاءت صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان كيف تحافظ على مال الإنسان حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته، وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم، وسنعرف أن البنت مع أخوها يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في غير هذه الحالة قد تأخذ مثل الذكر وقد تأخذ أكثر من الذكر كما سيأتينا إن شاء الله، وهذا أمر مهم يبين لنا ماذا محاسن هذا الدين، ويبين لنا كيف نرد على من يطعن في هذا الدين ويقول ظلمتم المرأة، والحقيقة لا ظلم على المرأة، حيث أن حتى في هذه الحالة التي للذكر مثل حظ الأنثيين الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة سواء كانت بنتا أو أما أو زوجة أو نحو ذلك، فهذه المسائل ندرسها من هذا الباب، حتى الوصية مرت معنا والهبة ونحو ذلك، يعني هذه المسائل التي نظمت حياة الإنسان لا توجد في شريعة غير هذه الشريعة المباركة. طيب، قال كتاب الفرائض أسباب إرث، قال رحم ونكاح وولاء. اعتاد الفقهاء قبل يعني أن يبدأوا بكتاب الفرائض أن يذكروا أسباب الإرث وشروط الإرث وموانع الإرث، فالمصنف بدأ بأسباب الإرث وهي ماذا؟ النسب، الرحم المقصود به قرابة النسب، والنكاح يقصد به العقد، يعني لو عقد على امرأة وماتت أو مات هو يرثان بعض، كل واحد يرث الآخر، العقد. والثالث الولاء، ما المقصود بالولاء؟ يقولون نعمة السيد على العبد بالإعتاق، نعمة السيد على العبد بالإعتاق. ما صورة هذه المسألة؟ الآن السيد إذا مات، السيد إذا أعتق عبده يكون منعم على عبده، فيكون العبد ولاؤه لسيده، فإذا مات العبد وليس له وارث فإن السيد يرثه، أما إذا كان له وارث الورثة يرثونه، واضح؟ لكن إذا مات العبد أصبح ليس عبد، أصبح عتيق، قال إذا مات العتيق فميراثه لورثته، فإن لم يكن له وارث فالميراث للسيد الذي اعتقه، واضح؟ هذه أسباب الإرث، فالإنسان يرث إما بالنسب وإما بالنكاح وإما بالولاء كما قال الرحبي، وهي نكاح وولاء ونسب. طيب بعد ذلك نذكر لكم نملي عليكم شروط الإرث، شروط الإرث، وهذه ما ذكرها المصنف وإن كان أشار إليها في ثنايا كلامي. شروط الإرث ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، يعني لا بد أن يكون الوارث حيا عند موت مورثه ولو لحظة، أو إلحاقه بالأحياء كالجنين، ها؟ ثانيا تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، يعني يكون ميت أو يكون ملحق بالأموات، كأن يفقد في مكان مات الناس كلهم مثل تغرق سفينة ويفقد، لم نرى جثته لكن معلوم أن تلك السفينة غرق من فيها ومات كل من فيها مثلا، فهذا يحكم أنه مات في تلك الحادثة مثلا. ثالثا العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. ما هي الجهة المقتضية للإرث؟ أسباب الإرث التي ذكرناها: النسب والنكاح والولاء، هذه شروط الإرث ثلاثة. ثم نأخذ موانع الإرث، موانع الإرث وهي ثلاثة، اكتبوها. موانع الإرث: أولا القتل، وثانيا الرق، وثالثا اختلاف الدين. ما معنى هذا الكلام؟ القتل، إنسان إذا قتل شخصا لا يرثه، يعني لو قتل أباه لا يرث أباه، لو قتل أخاه لا يرث أخاه، فيحرم من الميراث. والرق أيضا، الرقيق لا يرث ولا يورث. واختلاف الدين يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا معنى اختلاف الدين. ثم بعد ذلك نأخذ آخر مسألة قبل أن ندخل في قراءة المتن، وهي أنواع الورثة، أنواع الورثة، وهي ثلاثة: الأول ذو الفرض، ذو الفرض، والثاني العصبة، والثالث ذو الرحم. الأول أصحاب الفروض، والثاني العصبة، والثالث ذوي الأرحام. نعم. ما رأيك نقف؟ كم باقي على الأذان؟ 10 دقائق؟ طيب نأخذ 10 دقائق ثم نقف إن شاء الله. قال: والوراث ذو فرض وعصبة ورحم. هذه عرفناها، 1، 2، 3، هذه ماذا سميناها؟ أنواع الورثة. أصحاب الفروض يعني الذين يرثون بفرض ذكره الله عز وجل ونص عليه: من يأخذ الربع، من يأخذ النصف، من يأخذ الثمن، من يأخذ السدس، ثلث، ثلثين، هذا سنعرفه إن شاء الله وعده المصنف. والثاني العصبة، وسيأتي إن شاء الله فيها فصل مستقل، وهم أقارب الميت من جهة عصبة أبيه، وهؤلاء يرثون الباقي تعصيبا، سنعرف إن شاء الله. قد والعصبة أنواع: عصبة بالغير، وعصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، سنعرف إن شاء الله. قال: ورحم يعني ذوي الأرحام. طيب قال: فذو الفرض 10، فذو الفرض 10، اكتبوا. الزوجان 1 و2، ها؟ يعني الزوج والزوجة، هذا 1 و2. الأبوان يعني الأب والأم، ثلاثة وأربعة، الجد خمسة، الجدة ستة، والبنت سبعة، وبنت الإبن ثمانية، والأخت مطلقا تسعة. ما معنى الأخت مطلقا؟ يعني سواء كانت شقيقة أو لأب، شقيقة أو لأب. والأخ لأم هذا عشرة، الأخ لأم هذا عشرة. قال: فللزوج نصف مع عدم فرع وارث وربع معه. الآن بدأ ببيان نصيب أصحاب الفروض. أول واحد الزوج، الزوج ما نصيبه يعني من زوجته، نصيبه من زوجته الميتة. الزوج له نصف مع عدم فرع وارث. ما الفرع الوارث؟ دائما الفرع يقصد به الابن، وإن نزل يعني ابن الابن وابن ابن ابن وإن نزل، هذا هو الفرع. والأصل الوارث الأب والجد وإن علا. واضح الآن هذه الألفاظ؟ الآن هذا الباب كل الألفاظ اللي فيه والعبارات المسائل مختلفة تماما عما تقدم، كل شيء جديد. فهذا الفرع الوارث، الفرع الوارث ابن وابن ابن. طيب، والأصل الأب والجد، هذه الأصول. طيب، الأعمام والأخوال والإخوة وهكذا، هذه يسمونها حواشي. الإخوة والأعمام يسمونها ماذا؟ حواشي. طيب، الزوج يأخذ النصف مع عدم فرع الوارث، يعني زوجته إن ماتت وليس لها أبناء فللزوج النصف. طيب، إن ماتت ولها أبناء فللزوج الربع. انتهى ميراث الزوج. واضح؟ سهل، ترى ميراث الزوج والزوجة سهل. فالزوج نعطيه النصف إن كان لزوجته، إن لم يكن لزوجته فرع وارث، إن كان لزوجته فرع يأخذ الربع. طيب، ولزوجة فأكثر. الآن الزوجة، قد يموت الإنسان وعنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع، نصيبهم واحد. قال: ولزوجة فأكثر ربع مع عدم الفرع، يعني مات هذا الزوج وليس له هو أبناء فلزوجته الربع. طيب، إذا كان عنده زوجتين يتقاسمن الربع، إذا عنده ثلاثة الربع، إذا أربع الربع، الربع بينهن. وثمن معه، يعني مع الفرع الوارث، إن كان له أبناء فللزوجة أو الزوجات الثمن. واضح؟ أسهل شيء ترى ميراث الزوج والزوجة. طيب، قال: وللأب. الآن للأب ثلاثة أحوال في الميراث، سيذكر ثلاثة أحوال. قال: وللأب سدس مع فرع ذكر. هذا واحد، الأب يرث السدس، هذه سبحان الله كلها في سورة النساء، آيات سورة النساء. الأب يرث السدس إن كان للميت فرع وارث ذكر. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال: وما أبقت الفروض إن عدم فرعه. إن عدم فرعه يعني إذا كان ليس للميت فرع وارث فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. قوله ما أبقت يعني يأخذ بالعصبة فقط، الباقي تعصيبا، يعني الباقي من التركة للأب. اكتبوها هكذا وبتفهمونها إن شاء الله. قال: ويجمع بين فرض وتعصيب، هذه الحالة الثالثة، مع فرع أنثى إن فضل شيء. مع فرع أنثى إن فضل شيء. هذه ثلاثة أحوال للأب. نحن إذا قطعنا شوط سنعطيكم كذا مثال نطبق عليه إن شاء الله وتفهمونه. قال: والجد مع عدمه كهو. مع الجد مع عدمه، عدم الأب، مع عدم الجد مع عدمه يعني عدم الأب، الجد مع عدم الأب كهو يعني كالأب فيما ذكر، يعني الجد يرث مثل الأحوال الثلاثة التي يرثها الأب، لكن متى؟ إذا عدم الأب. لكن إذا وجد الأب، الأب يحجب الجد، يمنعه من الميراث، يحجبه، فلا يرث الجد مع وجود إيش؟ الأب. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.